الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا
الحمد لله الخلاق العليم العزيز الكريم الذي من على من شاء من عباده بالورع عن الحرام وخذل من شاء فتجرأ على الذنوب والآثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام الذي جعله الله لهم في سائر أموره إمام فاللهم صلِّ عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وسلِّم تسليمًا يترى على مر الأيام والأعوام أما بعد أيها الناس اتقوا الله جل وعلا فإنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة اتقوه في السر والعلن وفي الرضا والغضب ومع القريب والبعيد اتقوه في مجالسكم ومع مجالسيكم وفي مسامراتكم وفي سائر أحوالكم وأوقاتكم فإن تقواه لباس المتقين وزاد الصالحين وسبيل المفلحين واعلموا أن تقواه لا تتحقق إلا بلزوم شرعه والعمل بأمره ونهيه والقيام بطاعته وإنه على الدوام مع المتقين ويحب المتقين ولا يتقبل إلا من المتقين وهم عنده في مقام أمين ويحشرهم إليه وفدا وسمى جنته بدار المتقين ولا يندم المفلطون بين يديه إلا على أنهم لم يكونوا من المتقين أيها الناس تعلمون أنه لا بد للإنسان من مجالسة أصحابه ورفاقه ولا غنى له عن لقاء أحبابه وخلانه فيكلمهم ويكلمونه ويستأنس بهم ويستأنسون به ويمازحهم ويمازحونه ويتقوى بهم ويتقوون به ويسترشد بهم ويسترشدون به ويزيل حزنه بهم ويزيلون حزنهم به ويتسلى بهم ويتسلون به وهذه المجالسة قد تكون في بيت أو حاشية باب أو استراحة أو بل أو بحر أو مزرعة أو غيرها من الأماكن وقد كان للصحابة الكرام رضي الله عنهم مجالس يجلسون فيها للحديث والمؤانسة والمعاضدة فأخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إياكم والجلوس على الطرقات فقالوا ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصح عن الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله أنه قال خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أصحابه فقال أنتم جلاء حزني وقيل للتابعي محمد بن المنكدر رحمه الله: ما بقي من لذتك؟ قال: لقاء الإخوان وإدخال السرور عليهم. وقيل للإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: ما ماء العيش؟ قال: لقاء الإخوان. وقال أكثم بن صيفي حكيم العرب: لقاء الأحبة أسلاة للهم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: ليس سرور يعدل صحبة الإخوان، ولا غم يعدل فراقهم، وقال عياش بن مطر رحمه الله: لا حياة لمن لا إخوان له. أيها الناس، إن من المعلوم أن للمجالس آدابا وللمجالسين وعليهم حقوقا ينبغي أن تراعى وتصان، ويجدر أن يهتم بها، ولا تشان وأن تلاقى بالعمل والترحاب. إن كان أهل هذه المجالس يريدون دوامها ويطلبون أن تزيدهم قوة وصلة وتقوي ألفتهم وترسخ أخوتهم ويحصل منها الأنس والسرور وتحل بها الراحة والطمأنينة، فمن آداب المجالسة وحقوقها أن يحفظ المجالس ما يدور بينه وبين مجالسيه من حديث، وما يبدونه له من أسرار، وما يقع منهم من هفوات وهنات، فلا يخرجها عن هذا المجلس ولا يفشيها. فإنما يتجالس الناس مع بعضهم بالأمانة ولو علموا أن جليسهم سينشر ما يقع منهم في مجالسهم لما جالسوه، وإن اضطروا لمجالسته تحفظوا معه في الحديث وحذروا منه. ومن آداب المجالسة وحقوقها ألا يستدرج المجالس مجالسه أو يستفزه ليبيح له عن أموره الخاصة التي لا يليق أن تظهر للناس، وأحوال أهله وقرابته وما يقع بينهم وما عنده من أسرار ومعلومات عن الغير وفي عمله ووظيفته، لا سيما إن كان هذا المستدرج طيب السجية قليل الانتباه والفطنة يأخذ أصحابه بالظاهر، فإن هذه الأمور التي يستخرجها منه لا تعنيه، وطلبه لمعرفتها فضول منه ونقص في أدبه وضعف في مروءته ومكر برفيقه وتعد على حق الصحبة، وليس بذكاء ولا فطنة. فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقد ثبت عن زيد بن أسلم رحمه الله أنه قال: دخل على أبي دجانة وهو مريض وكان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين، أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعني وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. وقال الحسن البصري رحمه الله: من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. وقال رجل للأحنف بن قيس: بما ست قومك؟ وأراد عيبه، فقال الأحنف: بتركي من أمرك ما لا يعنيني كما عناك من أمري ما لا يعنيك. ونقل عن حسان بن أبي سنان رحمه الله أنه مر بغرفة فقال: مذ كم بنيت هذه؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: وما عليك مذ كم بنيت تسألين عما لا يعنيك لأعاقبنك. ومن آداب المجالسة وحقوقها التغافل عن ظهور مساوئ المجالسين وما يبدو منهم من خطأ وزلل على من في المجلس، أو ما يحصل لهم من انكشاف عورة أو خروج ريح لها صوت أو رائحة كريهة، ومن سمع ذلك أو شاهده فأظهر الغفلة أو عدم السماع والرؤية أو النعاس أو الانشغال بهاتف ونحوه ليزيل خجل صاحبه وجليسه، كان ذلك من مكارم أخلاقه وحسن عشرته وجميل صحبته، ومن آداب المجالسة وحقوقها ألا يدخل المجالس نفسه في سر مجالسيه أو حديث لم يدخلوه فيه، فلا يحشرها بسؤالهم عما يقولون، ولا بالإصغاء عند تحدثهم، ولا بتوجيه سمعه وذهنه إليهم، فيجعل وجهه ونظره إلى غيرهم، وذهنه وباله منشغل بهم يراقب ويتنصت. وقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. والتحسس هو الاستماع لحديث القوم الذي لا يريدون لأحد سماعه، والتجسس هو التفتيش عن عيوب الناس وبواطن أمورهم. ومن آداب المجالسة وحقوقها أن يسلم المجالس على أهل المجلس عند الدخول إليه والخروج منه، وإن زاد بالسؤال عن حالهم وحال الوالدين والأهل والعيال، وكمل بإظهار السرور وطلاقة الوجه بلقياهم، كان أفضل وأجمل وأقوى في الصلة وأدوم للصحبة وأثبت للعشرة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أحمد وأبو داود. ومن آداب المجالسة وحقوقها ألا يرفع المجالس صوته على جلسائه، بل يخاطبهم ويكلمهم بصوت معتدل يظهر فيه حسن أدبه معهم واحترامه لهم، وأشد من ذلك أن ينتهرهم عند حصول الخطأ منهم بعنف وشدة. ويا لله، كم من شجار أو خصومة وقطيعة قد حلت، أو حقد وكره وحسد دخل في النفوس بأسباب ذلك. وإن صبر عليك جليسك مرة أو مرتين أو شهورا أو سنين، فقد يأتي يوم عليه وينفجر في وجهك كالبركان، فيخرج لك في ساعة ما جمعه عليك في سنين. وخفض الصوت وغضه عند الكلام من أدب الحديث ومن دواعي المودة وأسباب دوام العشرة. ولهذا أوصى به لقمان ابنه فقال له: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ومن آداب المجالسة وحقوقها ألا يتكلم الإنسان على الأمور المتعلقة بالنساء من جماع وشهوة أمام مجالسيه، ويتأكد هذا الأدب ويقوى إذا كان من يجالسهم من أهل وقرابة زوجته. ومن محذورات هذا الكلام وعواقبه أمران: أحدهما أن الناس إذا سمعوا حديثك عن الجماع وأموره خلج في أذهانهم امرأتك، وتصوروا أنك تفعل هذا معها. والثاني أن مثل هذا الحديث قد يحرج قرابة زوجتك ويكدر صفوهم. وقد أخرج البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء، وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد منعه الحياء من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة عن حكم شرعي يتعلق بأمن الشهوة، ووكل في السؤال غيره لأجل أن زوجته هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمذي يتعلق بالشهوة. ومن آداب المجالسة وحقوقها ألا يتناجى اثنان ويتساران بحديث دون الثالث إذا لم يكن في المجلس إلا ثلاثة، مراعاة لنفسه حتى لا يدخلها الحزن وينكسر قلبه، وإبقاء لصحبته حتى لا يفسدها الشيطان بتوحيش صدره عليهما. وقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن يحزنه. ومن آداب المجالسة وحقوقها ألا يكثر العتاب واللوم والتخريب لمجالسيه إذا أخطأوا في حقه وبدرت منهم بعض الهفوات أو لم يعينوه في وقت حاجة، لأن كثرة العتاب تخجيل يزيد في الوحشة ويخلخل الصحبة ويؤدي إلى القطيعة، بل قد يجعلهم يترصدون لأقواله معهم ويحاسبونه على كل خطأ حتى يعاملوه بالمثل. ومن منا لا تصدر منه زلة أو يقع في خطأ مع أصحابه ورفاقه؟ وما أحسن الصفح والتجاوز في مثل هذه الأمور، وما أجمل تناسيها وتغافلها وأطيبه. ومن آداب المجالسة وحقوقها ألا تقف مع مجالسك في كل كلمة يقولها لك، أو كل موقف يتخذه معك، أو كل عبسة أو ضيق يبديه أمامك، فتظل تقول في نفسك: هو قصدني بهذا الكلام، هو يريد إهانتي، هو يرمي إلى إبعادي، هو يكرهني، هو يحسدني. ماذا تقصد وإلى ما ترمي؟ إن فعلت ذلك وكنت من أهله فلست بصاحب عاق، فلست بصاحب عاقل، ولا تصلح للمجالسة، ولا ينبغي أن تكون رفيقا لأحد، لأنه ما من مجالس منا إلا ويقع في الخطأ والزلل ويبدو منه التغير والتقلب. وهذه الطريقة تفتح على نفسك باب الشيطان من جهتين: الأولى أنه يملأها على صاحبك ورفيقك بالبغض والحقد والضغينة والحسد، وقد يقودك إلى إلحاق الضرر به والكيد له وغيبته والتحريش عليه. الثاني أنه سيجلب لها الهم والحزن والضيق والكدر وتشويش الذهن وإشغال البال. والصواب في مثل هذه الأمور والصواب في مثل هذا أن تتغافل عن هذه الأمور وتتجاوز، ولا تكثر الوقوف معها، ولا تدقق، ولا تكترف لها، وانسها أو تناسها، ووسع صدرك وكبر نفسك وعقلك رحمة بنفسك وبإخوانك، فقد لا يكونوا يقصدون ما خطر في بالك، أو قصدوه لأمر ونسوه، وأنت لا يزال يأكل في صدرك ويكبر مع الأيام. وقد تكون أنت السبب لا هم، لأنك شديد الحساسية، سهل التأثر، ضعيف التحمل. وقد قال بعض الحكماء: وجدت أمور الدنيا لا تجوز إلا بالتغافل. وقال أكثم بن صيفي حكيم العرب: من شدد نفر ومن تراخى تألف، والشرف في التغافل. ومن آداب المجالسة وحقوقها ألا يثقل الرجل على مجالسه فيطيل الجلوس معه أو يطلب منه البقاء إذا أراد الانصراف ويشدد عليه في ذلك، لا سيما إذا علم أنه مشغول أو أن له أهل وأولاد ينتظرونه، أو أم أو أخت وحيدة تنتظر مؤانسته، أو والد لا يقوم غيره عليه. ويا لله كم حصل من طلاق، وكم تفرقت من أسرة، وكم قامت من مشاكل بين الرجل وزوجته، وكم تكدر من والد ووالدة بسبب كثرة المجالسة مع الأصحاب وإطالة وقتها مع النفاق. بارك الله لي ولكم فيما سمعتم، وجعلني وإياكم ممن يستمعون الحديث فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والنعم الظاهرة والباطنة، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، أيها الناس، احرصوا صددكم الله على أن تكون مجالسكم عامرة بالخير والفضيلة والمنفعة والفائدة والعلم والنور والمكارم والفضائل، والشهامة والمروءة والعفة والفضيلة والصدق والنصح والحياء والطهر والوفاء والرجولة. إن تحدث متحدث بالخير في مجلسكم أعنتموه بالاستماع والإنصات وشكرتموه، وإن اغتاب أحد أو نم أو سب أو لعن أرشدتموه بالرفق واللين وصرفتموه إلى حديث غيره، وإن حضر وقت الصلاة أعان بعضكم بعضا على القيام بها وأدائها في جماعة، وإن ظهر منكر ومحرم في شاشة أغلقتموها وأزحتموه حتى تكون هذه المجالس يوم القيامة لكم لا عليكم، وتنتفعون بها ولا تندمون. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا عن غير ذكر إلا تفرقوا عن مثل جيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود. واعلموا أن الصحبة والوفاق والود ينقلب يوم القيامة إلى عداوة وبغض وكره إلا صحبة المتقين. فقد قال الله جل وعلا في سورة الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فكونوا منهم وسيروا في ركابهم وتجملوا بأخلاقهم والزموا آدابهم. أيها الناس، لا ريب أن كثيرا من المجالس اليوم يشوبها شيء من اللغط في القول، ويكتنفها بعض الزلل في الفعال، ويخدشها كثرة القيل والقال. فاحرصوا ولا تنسوا أو تتغافلوا إذا قمتم منها أن تختموها بكفارة المجلس، لعل الله أن يتجاوز عما حدث ويعفو عن التقصير والزلل. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من إنسان يكون في مجلس فيقول حين يريد أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في ذلك المجلس. رواه أحمد. فاللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا فاغفر لنا جميع ذنوبنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من دعاء لا يسمع، وعلم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من شر هؤلاء الأربع. اللهم إنا نسألك عيشة سوية وميتة نقية ومردا إليك غير مخزن. اللهم ارفع الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم ارفع عنهم القتل والاقتتال، وارفع عنهم الخوف والجوع، وارفع عنهم الأمراض والأوبئة، وأعذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للقضاء على الشرك والبدع والآثام وإقامة الشرع والعدل، إنك سميع مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حق الصلاة، أقام الصلاة. الله